بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال رحمه الله: يقول تعالى مخوفا للمشركين المكذبين للرسول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أمما كثيرة، هم أشد منهم بطشا، أي قوة وآثارا في الأرض. ولهذا قال: فنقبوا في البلاد، أي بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة وغرسوا الأشجار وأجروا الأنهار وزرعوا وعمروا ودمروا. فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آياته أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. هل من محيص، أي لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذ، فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب عظيم حي ذكي زكي. فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعا يسترشد به، وقلبه شهيد أي حاضر، فهذا أيضا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما المعرض الذي لم يصغي سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا، لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا نعته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء. فالذي أوجدها على كبرها وعظمها قادر على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى. فاصبر على ما يقولون، من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم والهى بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله تعالى مسلٍ للنفس، مؤنس لها، مهون للصبر. في الآيات الأولى التي ذكر السعدي رحمه الله أنها تخويف للمشركين وللمكذبين للرسول، ذكر الله تعالى ما حصل لأمم سابقة وكيف كانت عاقبتهم، فقال الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، أي كم أهلكنا قبل هؤلاء المشركين، قبل هؤلاء المكذبين، من قرون كثيرة وأمم كثيرة هم أشد منهم بطشا، والبطش هو القوة والمكنة في الأرض، أي كانوا أشد من هؤلاء قوة وأكثر منهم تمكينا في الأرض وثباتا ورسوخا، أي في الأرض بتمكنهم بأمورها الدنيوية، فنقبوا في البلاد هل من محيص، نقبوا بمعنى طافوا في البلاد وتنقلوا فيها وجعلوا فيها آثارا لهم، ما ذكره السعدي من بناء الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة وغرس الأشجار وإجراء الأنهار، فطافوا في الأرض وتنقلوا فيها وأثروا فيها وبقيت لهم آثار. هل من محيص؟ يعني لما جاءهم أمر الله وعذابه لم يكن لهم مفر ولم يكن لهم مهرب، رغم قوتهم وكثرة بقائهم في الأرض وتنقلهم فيها وكثرة آثارهم التي خلفوها في الأرض، ومع ذلك ليس لهم من دون الله، ليس لهم من الله مفر ولا محيص ولا مهرب. وقرأ بعض القراء: فنقبوا بكسر القاف المشددة على الأمر، أي كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في الأرض أي طوفوا فيها وجولوا في أرجائها هل تجدون مفرا أو محيصا؟ قال الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي في هذه الأخبار والأحوال التي جرت للأمم السابقة ذكرى يتذكر بها المؤمن، عظة وعبرة ونفع ينتفع به. لكن شرط الله تعالى لحصول الذكرى والانتفاع أمرين: لمن كان له قلب، والمراد قلب حي، قلب يقظ، قلب منتبه للعبر والعظات، ليس قلبا غافلا لاهيا معرضا. والشرط الثاني: أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو شهيد أي حاضر، ألقى السمع أي أنصت لمن يعظه وأقبل على استماع حديثه وهو حاضر بقلبه، ليس معنى يصغي بسمعه وقلبه لاه عن ذلك. فهذان أمران هما شرط للانتفاع بالمواعظ، للانتفاع بالعلم، للانتفاع بالتذكير. وأكثر من لم ينتفع بالوعظ والتذكير لفقد أحد هذين الأمرين أو لفقدهما معا، الأمر الأول وهو القلب الحي، القلب اليقظ النبيه المتأثر المنتفع بما يسمع وما يرى. الشرط الثاني الإقبال بالسمع إقبالا كليا دون غفلة ولا سهو ولا إعراض، بل مع الحضور، حضور القلب وشهوده. فهذا الذي ينتفع بالتذكير. أما من كان معرضا لا يستمع فهذا لا ينتفع، وهكذا من استمع ولم يكن له قلب حي زكي قابل للمواعظ أيضا لا ينتفع. ثم قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. السماوات والأرض وما بينهما كلها في ستة أيام من الأيام المعلومة، فإن الله تعالى خاطب الناس بما يعلمون. وما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب والإعياء، أي ما مسنا تعب ولا إعياء، كما قال الله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن، وقال الله تعالى أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فخلقها الله تعالى في ستة أيام ونفى أن يكون أصابه تعب أو إعياء أو لغوب في ذلك، وهذا رد لمقالة اليهود كما قال قتادة وغير واحد من السلف، قالوا إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع يوم السبت، والذي يسمونه بيوم الراحة، وهذا من ضمن كفرهم وجرأتهم على رب العالمين. ولذا نفى الله تعالى ذلك. وما مسنا من لغوب، ما مسنا في ذلك تعب ولا إعياء، بل هو قادر سبحانه أن يخلقها في لحظة واحدة، أن يقول لها كن فتكون، ولكن خلقها في ستة أيام لحكمة علمها سبحانه. ثم قال الله لنبيه فاصبر على ما يقولون، اصبر على ما تسمع من هذا الكلام في ذات الله تعالى، يقولون إنه تعب واستراح، واصبر على ما يقولون فيك من الكلام المؤذي، يقولون ساحر أو كذاب أو شاعر أو مجنون، اصبر على ذلك. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال بعض المفسرين أي صلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر وقبل الغروب أي صلاة العصر. واستدل بهذا جماعة من العلماء أن الصلاة التي كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاتان، كانت صلاتين شرعت في أول الأمر، صلاتان، صلاة في أول النهار قبل طلوع الشمس وصلاة في آخر النهار قبل غروبها وقيام الليل كما سيأتي في الآية التي تليها. هذه الصلوات التي كانت مأمورا بها قبل الإسراء وقبل هجرة عليه الصلاة والسلام، وكان قيام الليل واجبا سنة، بقي سنة وهو واجب، ثم نسخ وجوبه وشرعت الخمس الصلوات في اليوم والليلة، ومنها صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، لأن هذه السورة مكية، والحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء لم يكن هناك خمس صلوات، وإنما استنبط كثير من أهل العلم من هذه الآية وأمثالها أنها شرعت أو أنه كان مشروعا صلاتان، صلاة في أول الليل، صلاة في أول النهار، والصلاة في آخره. وصلاة الليل أيضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فبقي واجبا حولا سنة كاملة ثم نسخ. أيضا استدل العلماء بهذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على أن أذكار الصباح والمساء تؤدى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فأذكار الصباح تقرأ من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وهو وقت لقراءتها، وأذكار المساء تقرأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كل هذا وقت لقراءتها وهو قول عامة أهل العلم. ومن فاته الأذكار في هذا الوقت يجوز له أن يقضيها، يجوز أن يقضي أذكار النهار أذكار الصباح في سائر النهار، ويجوز أن يقضي أذكار المساء في سائر الليل ويأتي بها إذا فاتته في هذا الوقت الذي هو أفضل الأوقات لقراءتها. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه، يسبح في الليل وهي الصلاة، صلاة الليل التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبقيت واجبة سنة كاملة، وأدبار السجود أي وسبح أدبار السجود. قال بعض المفسرين المراد بالتسبيح أدبار السجود أي الأذكار عقب الصلوات، الأذكار التي تقال عقب الصلوات المفروضات، فهي أدبار السجود للصلاة. وقال بعض المفسرين المراد بها السنن الراتبة التي تكون بعد الفرائض، فالصلاة أيضا تسمى تسبيحا. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود أي صل الرواتب بعد الفرائض، وهذا في الظهر والمغرب والعشاء. وقال أكثر المفسرين عامة المفسرين على أن الصلاة المأمور بها من أدبار السجود أي الركعتين التي بعد المغرب، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة أنهم فسروا الآية بذلك. في هذه الآيات أيضا من الفائدة، وهذا تكرر في القرآن كثيرا، أن الله تعالى بعد أن يذكر أذية المشركين لرسوله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصلاة وبالتسبيح وبالذكر، وهذا كثير في القرآن. لما ذكر أذية المشركين في هذه الآيات وأمره بالصبر على ما يقول هؤلاء المكذبون، أمر بتسبيحه والصلاة له. وهكذا نحو ذلك في قول الله سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمره الله تعالى بالتسبيح وبالسجود بعد ذكر أذية المشركين له بالكلام وأنه يضيق صدره من أقوالهم، وأن مما يخفف به هذا الضيق ومما يبعد به هذا الضيق الناتج عن أذيتهم الإقبال على الصلاة وعلى ذكر الله جل وعلا. وهكذا أمره الله تعالى في سورة المزمل بالصلاة والإكثار منها وترتيل القرآن، لأنه سيلقى عليه قول ثقيل ويواجه من المشركين الأذى والمشقة، وكل هذا امتثال لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فمما يعين الإنسان على ما يواجهه أن يقبل على صلاته وعلى ذكره لله جل وعلا، ومن تأمل هذا في القرآن وجده قد تكرر الأمر به كثيرا، وأن ذلك مما يرفع عن الإنسان الضيق الذي يجده وعداوة الأعداء التي يلاقيها. أخ يقول: هل يجوز قراءة أذكار الصباح بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر، وأذكار المساء بين الأذان والإقامة لصلاة العصر، التماسا وتحريا أن الوقت وقت إجابة؟ الأفضل أن يقرأها بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر، لأن الله تعالى قيد ذلك بقبل طلوع الشمس، فالأفضل أنه يصلي الفجر ثم يقرأ الأذكار. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في موضعه يذكر الله تعالى، وهكذا كان الصحابة. صلت أم المؤمنين ميمون الفجر ثم قعدت تذكر الله حتى انتصف النهار، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة، وهكذا كان السلف. فالأفضل أنه يقرأ ذلك بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. أخ يقول: هل يجوز استلام الشيء باليمين وحكم ذلك؟ كأنه يقصد بالشمال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في أحاديث عدة وهي أحاديث ثابتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المناولة بالشمال والأخذ بالشمال، فالمناولة بالشمال والأخذ بها مكروه، وجاء أيضا عن السلف أنهم كانوا ينهون عن ذلك، جاء عن ابن عمر وعن غيره، وقد صحت أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما مرت معنا أظن في التبيان للنووي أو في كتاب تذكرة السامع لابن جماعة، في أحد هذين الكتابين ذكرنا عدة أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أخوني يسأل يقول: متى تبدأ الحلقات ودروس الخاصة؟ هو كثير من الأخوة لم يرجع بعد ممن سافر، إن شاء الله تبدأ من السبت، سيكون الجمعة محاضرة يكون بها إن شاء الله رجوع الناس واجتماعهم، ومن يوم السبت تبدأ الحلقات والدروس إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.